أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية اختار لنا رواية عن أبي جعفر عليه السلام: ثلاث قاسمات الظهر، ثلاثة أمور تقسم الإنسان، تقسم الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه. ثلاث أمور ابتلائية: استكثار العمل ونسيان الذنوب والإعجاب بالرأي. هذه أمور ثلاثة تقسم حياة الإنسان، تقسم ظهرا. فينبغي التأمل والتركيز والتنبه عن أن الإنسان لا يقع لا في نسيان الذنوب، لا في الإعجاب بالرأي، لا في الاستكثار من العمل. وفي رواية أخرى قريبة إلى هذه الرواية معتبرة السند قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل. يعني أنا شغلي كله على هالثلاثة، إذا قدرت على فيها الثلاث إذا لا أبالي بعد ذلك ما يعمل، فإنه غير مقبول منه. إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب، ودخله العجب، إذا صار في هذه الأمور الثلاثة، وهذا معرض إليها الإنسان، معرض إليها الإنسان المؤمن. وقانا الله وإياكم من شر هذه الأمور. يقول المصنف بأننا ذكرنا بأن الرضا الحاصل من المكراه في الزمان المتأخر الصحيح أنه ناقل لا أنه كاشف، ويمكن أن يستشهد على ذلك بالأضداد، فإن الأشياء تعرف بأضدادها، وتعلمون أن الضدين في مرتبة واحدة ويفعلان ويؤثران وأحكامهما في نفس المرتبة، فيعرف الضد بضده. فإذا جئنا إلى الرضا والإمضاء والقبول بالمعاملة، ضدها هو عبارة عن الفسخ، فضد الرضا والإمضاء هو الفسخ. ولهذا مثلا في باب الخيارات، تارة في زمان الخيار يرضى المكلف بالمعاملة فلا يعمل الخيار لو ظهر العيب، فلو ظهر العيب يقول أنا راض بالمعاملة، وتارة لا يرضى بالمعاملة فيعمل الفسخ، فالرضا مقابله الفسخ. وإذا جئنا إلى تحليل حقيقة الفسخ، فإن حقيقة الفسخ باتفاق الجميع هي عبارة عن هدم العقد، ولكن ليس هدم العقد من حين العقد، بل هو هدم للعقد من حين الفسخ، قطع لاستمرار العقد. فلو فسخ الشخص معاملة أنشأها يوم السبت ففسخها يوم الأربعاء لا يعني هذا الفاسق أنه يهدم العقد الذي أسسه من الأول بحيث ينكشف من الأول أن ما أكو نقل وانتقل. هذا لم يحكيه لم يقل به أحد أن الفسخ الحاصل يكشف عن عدم النقل والانتقال من الأول، بل أن الفسخ الحاصل يوم الأربعاء هو قطع لاستمرار قطع لاستمرار شنو؟ العقد، قطع لاستمرار النقل والانتقال والملكية. فإذا كان الفسخ هو تأثيره من حين الفسخ لا من حين العقد، فما يقابل الفسخ لو حصل وهو الرضا سيكون تأثيره من حين الرضا لا من حين شنو؟ لا من حين العقد. فكما أن الفسخ لا يكشف عن بل عدم الملكية من الأول، فكذلك مقابله وهو الرضا لا يكشف عن حصول العقد من أول الأمر، وإلا يلزم ارتفاع الضدين، لأنه إذا أحدهما يلحظ فيه زمان يوم الأربعاء والآخر يلحظ فيه زمان يوم السبت يرتفع الضدين من يوم السبت إلى يوم الأربعاء. إذا كان الفسخ هو عبارة عن قطع الاستمرار وهو قطع الملكية من يومي بل وإزالة الملكية من يوم الأربعاء، ولكن الرضا عبارة عن إحداث ملكية من يوم السبت، فالضدين ما صارا كلاهما في مصب واحد. إذن الفسخ هو عبارة عن إزالة الملكية من حينه والرضا إحداث ملكية من حينه. فإذا ببركة الأضداد عرفنا أن الصحيح أن الرضا هو عبارة عن ناقل لا أنه كاشف. خلنا نقرأ العبارة ونجيب لكم تعليق للسيد الخوي. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، شنو اللي ذكرته؟ أن الرضا ناقل، فلاحظ مقتضى فسخ العقد. لاحظ الضد، لأن الأشياء يا سيد عباس تعرف بأضدادها. مقتضى فسخ العقد فإنه يعني الفسخ، وإن كان حلا للعقد السابق أدم للعقد وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ، فالفسخ عبارة عن قطع للاستمرار، هدم للعقد بقاء لا هدم للعقد من حين العقد، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلق الفسخ. ما هو متعلق الفسخ؟ العقد. فليس العبرة بزمان متعلق الفسخ وهو العقد، بل المدار في زمان شنو؟ نفس الفسخ. هكذلك الرضا، العبرة بزمان الرضا لا بزمان متعلق الرضا وهو العقد. اتضح إن شاء الله يا شيخنا. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قال أن هذا الشاهد غير صحيح. لماذا؟ أنت ما تقبل الكبرى يعني؟ قل لا، الكبرى صحيحة، ولكن لا نسلم أن الفسخ مضاد للرضا. الفسخ الذي يضاد بل الفسخ الذي يضاده ليس هو الرضا. هذا كلام مو صحيح. أجل شلون؟ قال الرضا الذي يضاده الرد، الفسخ
الرضا يضاده الرد.
عندك رضا وعندك رد. لو حصلت معاملة من الفضول أو من المكره وتحققت الملكية الإنشائية في وعاء الاعتبار، تارة المالك في الفضول أو المكره بعد ارتفاع الإكراه يرضى بالعقد، وتارة يرد العقد، لا يرضى يعني يرد. بس احنا نعبر بعنوان الرد لأنه ضدين، عناوين وجودية ما نعبر عناوين نقيض. فالمقابل لي شنو؟ المقابل للرضا هو الرد، والرد معناه عدم تأثير العقد من حينه، فكذلك رضا. بالعكس صار يقول هذا عامل مساعد إلينا، علمتنا أنت رحم الله والدك، علمتنا على بدليل. الرد هو عبارة عن عدم التأثير من الأول، فالرضا هو التأثير من الأول. واضح شيخ جعفر إن شاء الله؟ إذن الرضا والرد هما بينهما تضاد، وأما الفسخ فسخ المعاملة لا يضادها الرضا. عندنا فسخون وعندنا شنو؟ إقرار ببقاء المعاملة. إذا كان لي خيار، تارة أفسخ وتارة أقر بإبقاء المعاملة. إذا ما له علاقة البحث بالفاس، ينبغي أن يذكر ويستشهد على المطلب بالرد. وإذا دخلت الرد، الرد عبارة عن عدم التنفيذ من الأصل، فصار هذا الشاهد لنا أو علينا، فصار هذا الشاهد لنا لا علينا. هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب. ثم سأل سؤال وما جاوب، لا تسأل. وإذا ما تسأل وتقول سيأتي، خلا تسأل سؤال حتى تخلينا نشرح السؤال ونتورط. قال: ثم على القول بالكشف، هل الطرف الغير المكره، هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا؟ شنو يعني شيخنا؟ إذا حصل البيع الإكراهي في يوم السبت، المشتري ما كان يعلم، المسكين المستكين، أن البائع مكره. البائع في السوق يبيع الدار، اشتراني أن هذا مكره، ثم علمت أنه مكره، فقالوا لي انتظر حتى يرفع الله الإكراه عمن؟ عن المكره. انتظر يوم، يومين، ثلاثة، إلى الآن ما ارتفع الإكراه. يمكن يدوم الإكراه سنتين، ثلاثة، يعني احنا عطلين سنتين لا نتصرف لا في الثمن ولا في المثمن، فهل له أن يرفع يده عن المعاملة المشتري وهو غير المكره؟ له أن يرفع يده أو ليس له أن يرفع؟ تارة نبني على أن الرضا ناقل، وتارة نبني على أن الرضا كاشف. إذا بنينا على أن الرضا ناقل، قالوا لا مشكلة أن يرفع يده، لأنه الجزء الأخير من حصول النقل والانتقال هو شنو؟ هو عبارة عن الرضا. ما تحقق الرضا، ماكو نقل وانتقال، فلك أن ترفع يدك عن إيجابك. هذا نظير الإيجاب قبل صدور قبول القابل. هذا حاله حال ما لو أوجب الإنسان قال بعتك الدار، وقبل أن يتم القبول رفع يده عن إيجابه. يقدر لما يقدر؟ يستطيع أن يرفع يده عن إيجابه قبل تمام المعاملة. وبناء على النقل الرضا به تمام المعاملة، فقبل الرضا المعاملة غير تامة، فله يرفع عن يده عن التزامه. بيد الالتزام، بيده إحداثه وبيده إبقاؤه، وقبل أن يأتي الرضا المعاملة ما فيها نقل والانتقال فيجوز. إذن على النقل ماكو مشكلة، وين المشكلة؟ على الكشف. هنا لو أردت أيها المشتري أن تفسخ وترفع يدك عن التزامك وتأخذ الثمن وترجع المبيع، ما أدرانا ماذا سيحصل في المستقبل، إذ لو اتفق أن المكره بعد شهر قال رضيت وبناء على الكيف ينكشف لنا أن المعاملة تامة ونافذة وحصل النقل والانتقال اللازم من أيام من يوم السات من حين العقد، وإذا تعقب الرضا كشف لنا أن المعاملة لازمة أز أول من الأول، وهذه معاملة لازمة مو خيارية ما تقدر تفسخ، فهذا الفسخ ليس فسخا صحيحا، فلا يمكننا إذن فسخك الآن ورفع يدك لا يمكننا أن نقبله، إذ لعله في الواقع المعاملة لازمة وليس لك ولاية على الفسخ، فالمورد من باب الموارد الشك في أهليته للفسخ وقابلية العقد للفسخ، فلا يمكنك أن تفسخ لعدم إحراز القابلية للفسخ. هو يقول لا، أنا بأرفع يدي عن التزامي حتى أرفع موضوع شنو الرضا، لأن الرضا يحتاج إلى عقد، وأنا ما رفعت يدي عن العقد عن تمليك العين بالعوض أو تملك العين بالعوض، متى ما رفعت يدي عن ذلك فلا بقاء للمعاملة في وعاء الاعتبار، فلا معنى، لا الرضا ليس له محل، فأنا أريد أن أعدم الموضوع، يصير لو ما يصير، وهل يفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي؟ أبحاث طويلة وعريضة يأتي بحثها إن شاء الله، بعض التفاصيل في وين؟ في بحث الفضول إن شاء الله تعالى. أي هل له الحق أن يرفع يده عن العقد أو لا له أو ليس له؟ نعم، هذا هو السؤال، بناء على النقل له ما في إشكال، مشكلة بناء على الكشف له أو ليس له، احتمالات. أدري ما انطبق على الإكراه، بس هو يقول الآن أنا متورط، أنا الآن مشتري، الآن هل لي أن أفسخ يدي عن المعاملة أو لا أرفع يدي عن المعاملة؟ يقول لا، انتظر، يجب عليك أن تنتظر إلى أن يرضى أن يرتفع الإكراه عن المكراه. أنا الآن يقول ما دام الآن ما صار رضا أنا برفع يدي عن المعاملة، واضح، هل يجوز أو لا يصح؟ قال يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى، هذه المسألة يتعرض فيها المصنف إلى صغرى لكبرى كلية، وهذه الكبرى تقول أن من ليس له ولاية على العقد استقلالية، بمعنى أن مقتضي الإنشاء موجود فيه ولكن ليس له الاستقلال في إنشاء العقد، بحيث إن عقده يحتاج إلى وين؟ إلى الإذن، فهو غير مستقل، فلو أنشأ المعاملة حال كونه غير مستقل فاستقل ولم يأذن ولم يأخذ الإذن من الغير، مثلا البكر لها أهلية التصرف، عاقلة بالغة يمكن أن تنشئ المعاملة في وعاء الاعتبار، بس في الزواج والنكاح تحتاج إلى إذن من؟ ولي. فلو أنشأت النكاح بدون إذن الولي ما هو حكم هذا المعاملة أو ما حكم النكاح؟ والمصنف تبعا للفقهاء تعرضوا في تطبيق هذه الكبرى إلى ما هو سيال في باب المعاملات وهو العبد، فإن العبد عندهم لا استقلالية له في التصرف، فيحتاج إلى إذن من مولاه، سواء أراد أن يتصرف في مال المولى أو أراد أن يتصرف في ماله بناء على أن العبد يملك، أو أراد أن يتصرف في مال الغير، أراد أن يؤجر يتصرف في بدنه، لا يمكن أن يتصرف تصرف اعتباري إلا بإذن سيده ومولاه. فلو تصرف والحال هذه، ما هو حكم التصرف؟ هذه مسألة التي يبحث عنها المصنف في هذا المقام. قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد. من هو السيد؟ سيد ضياء. واحد ما يقول لازم ناخذ من السيد، يعني لازم السيد ندور لنا سيد ناخذ منه إذن. إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عبدا، لا يجوز، لا ينفذ. بحثنا الأمر في أحكام تكليفية، كلامنا الآن في الحيثية الوضعية، لا ينفذ أن يوقع عقدا إلا بإذن من سيده، سواء كان العقد لنفسه، لنفس العبد في ذمته أو يتصرف في الذمة، أو بما في يده أم لغيره. ليش؟ ما هو دليلكم على هذا؟ شنو مسكين ذنب هذا العبد؟ أكرمكم عند الله، أتقاكم، شنو هذا العبد يحتاج إلى إذن سيده؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ استدل على ذلك بالآية والرواية. أما الآية فهي قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فقالوا أن هذه الآية بيان صريح وصارخ على أنه العاب كبرى كلية لا يقدر على شيء، والنكرة في سياق النفي شيء تدل على العموم، فيستفاد من عموم الآية أنه ليست له السلطنة والقدرة على فعل شيء، ومن الأشياء إنشاء المعاملات، شيء لو مش إنشاء المعاملات عدم شيء، فإنشاء المعاملات شيء وهو لا يقدر عليها، والعدم القدرة عليها كناية عرفا عن أنه لا ينفذ تصرفاته، أنت مو قادر على شيء فتحتاج أن تتكئ على غيرك، فيحتاج أن يتكئ على من؟ سيدي. إذا اتكئ على سيده يقدر إن شاء الله على شيء. وقد وقع البحث يا شيخ مرتضى في هذه الآية، هل يصح الاستدلال بها على نفي استقلالية تصرفات العبد، شنو الاعتبارية؟ هل نقدر نتمسك بالآية أو لا؟ احنا نانا في قرآن فقه القرآن، تفقهوا في القرآن، مو تقولش لنا علاقة بالعبيد، آية قرآنية هذه، علاقة آية قرآنية، تفقه في القرآن، تفقه في الآية القرآنية. وهنا عدة اعتراضات سجلوها على الاستدلال بالآية، يتعلق بفهم الآية، فقه الآية. الاعتراض الأول: الآية ليست في مقام التشريع. دقق معي في الآية، خل عندك أنس بالقرآن يا شيخ، أنا أنس بكتاب الله. الآية مجي لك كل شيء تحلل بالفقه والأصول، ذهنك صار فقهي أصولي إن شاء الله والحمد لله، بس مو كل مرة يجي تقرأ آيات قرآنية بل وتعمل الفقه والأصول، يعني خلاص يروح بالك إلى الفقه والأصول. والفيلسوف سيدي يروح باله إلى الفلسفة، يقرأها بالفلسفة، والمتكلم بالكلام، واللغوي يبحث عن اللغة، المرفوع والمضموم والمكسور والآيات. فكل واحد يقرأ القرآن بشنو؟ حسب ما هو من شنو شاكلته، كل يعمل بل على شاكلته. نعم، كيف شو بطرح اخو ما نطرح شو احنا؟ فاحنا نجي للايه. يقول المستشكل الايه ليست في مقام التشريع، بل هي الإخبار عن أمر واضح مرتكز عند أهل المحاورة وعند أهل العقلاء لتقريب الفكرة. شوف، ضرب الله مثلا، هذا ضرب مثال، مو في مقام بيان تشريع أحكام شرعية. فالله سبحانه وتعالى يتكلم مع المشركين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويدعون أنهم مستقلون وأن لهم القدرة على التصرفات بما يشاءون، وأن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون ليس له أي دخل في أفعالنا، والله ما له علاقة بأفعالنا كاليهود. فقال ضرب الله، يقول ترى أنتم ما تقدرون على شيء، لا تتوهمون أنكم تستطيعون أن تعملون شيئا، وأنا أضرب لكم مثل عندكم واضح، جاي أضرب مثل عندكم واضح تعرفونه. العبد إذا كان عبدا لسيده العقلاء عندكم، هل يقدر على أن يفعل شيء أو لا يقدر؟ لا يقدر على شيء. فأنتم نسبتكم معي كنسبة العبد لمولاكم. فضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما يقدر على شيء. أنتم كذلك لا تقدرون على شيء، لا تعتقد أنك إنسان خلاص تقدر تقلب الأرض وتسوي السماء، وأن ما حد يقدر أنه شنو يتحداني، وأنا بغير كل شيء وأسوي على راحتي، أنا حر بسوي على راحتي. أين الله؟ أين قدرة الله؟ أين إعطاء الله؟ أين إشاءة الله؟ أين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقوم وأقعد بحوله وقوته أقوم وأقول، حتى هي قومتك قالت لا تتوهم أنك عندك قدر عليه، بحول الله وقوته. نعم، هل عندك أنس بالقرآن؟ اجمع بين الآيات يا شيخ عباس، اجمع بين الآيات بعضها مع بعض كلها في سياق واحد. اللي عنده أنس بالقرآن يجي له الآية الأولى سيدي يعرف شنو، سيدي يجي في ذهنه شنو مترادفاتها ومتشابهاتها وما يتعلق بالموضوع. عنده أنس بالقرآن، مثل في الفقه عندك أنس بالفقه، من يجيك فرع سيدي تعرف الفروع اللي وراه كلها. أنس بعضهم عنده أنس بالقرآن، شيخنا أنا لاحظ من يذكر آية قرآنية تشوف كل الآيات اللي مقابلة أنها كلها تحت عنده حاضرة، ويجيبك الآية الثانية والآية الثالثة ويركب على بعض ويطلع ويدخل، واضح عند السياق. إذا هو عنده شوف هذا، أوه هذا عايش مع القرآن، هي معنى أن نعيش مع القرآن. صار عندك أنس بالقرآن، صار عندك تبادرات في القرآن، إذا جتك آية آية عن القدرة تصير آيات القدرة في ذهنك، تربط إليك رابط شنو؟ ربط كامل، منظومة كاملة. متى توصل إلى هالحالة تحتاج إلى ممارسة وأنس. مثل أنس في الأصول، أنت من يجيك مطلب أصولي؟ ها القدرة، ها القدرة في الأصول. تعال مسألة التزاحم، مسألة الترتب، مسألة كل المسائل يجيك. إجتك آية القدرة؟ إجيك آية القدرة لما جيك؟ ما يجيك آيات القدرة لو تقعد تفكر. على كل حال فهو الآن اسمع كم خلنا كم شيخنا. فالآية يا شيخ هاشم ليست في مقام التشريع وبيان أشرع حكم شرعي، بل الإخبار عن مرتكز عقلائي يضرب به الأمثال معروف عند الناس، وهو أن العبد ليس بيده شيء لا إثباتا ولا نفيا. وهذا يعني أن الآية ليست في مقام البيان من جهة ما هي التصرفات التي لا يقدر عليها العبد، هل هي كلها، هل هي بعضها، هل هي العقود، هل هي الإيقاعات، هل أن تصرفاته تحتاج إلى الإذن أو تكفي الإجازة. مو في مقام البيان من جهة التشريع حتى نتمسك بإطلاقها أو بعموم. هذا إشكال نمبر يك. نمبر تو، لو سلمنا، حتى ميز على الشيخ هاشم دائما الآيات في مقام التشريع، لو سلمنا أن الآية في مقام التشريع ولكن مقتضى النكرة في سياق النف أن العبد لا يقدر على أي شيء، يعني أن تصرفه منزل منزلة العدم، ما يقدر على شيء أصلا. وهذا يعني أن العبد لا يترتب عليه أي أثر، مع أن المدعى عند الأعلام، عند الشيخ الأعظم وغيره، أن تصرفات العبد صحيحة بالصحة التأهلية، فقط تحتاج إلى وين؟ إذن أو إجازة. ما نقول لا يقدر على شيء، حاله كحال المجنون، حاله كحال العجماوات، لا يقدر على شيء. تعبير لا يقدر على شيء كناية أن أي تصرف يصدر منه منزل منزلة العدم، فتصرفه كلا تصرف. هذا لا يقدر، وإلا على يقدر على شيء بس بإذن سيده. قال عندك أنس بالقرآن شيخ عباس، لا يقدر على شيء، سالبة نفيون، بل نكرة في سياق، ما يقدر على شيء أصلا، أصلا ما يقدر على شيء، مو يقدر على شيء بشرط إذن السيد، لا ما يقدر على شيء. فهذه الآية المباركة تريد أن، وهذا هم ضرب المثال، انتون ما تقدرون على شيء يا ايها المشركون، مو انك تقدر على شيء باذني، بحيث لو اعطيتك الاذن يعني خلاص صرت انت مفوض. نحن لا نقول بالتفويض. نعم اصنام ما على، وش الايه قرب
ويعبدون من دون الله،
نعم
ما لم يكن،
نعم بلي وضرب الله
لا
نعم نعم. فاذا هذه بل وعي هذا أوضح. وإذا كان سياق الآية ناظر إلى أن ما تعبدونه وهو الأصنام ليس له حول ولا قوة، فهو من العجماوات التي ليست لها أهلية أن تتصرف بشيء. والله ضرب مثل بالعبد، فكما أن العبد ليس له حول ولا قوة، لا يقدر على شيء، لا إثباتا ولا نفيا. كذلك الأصنام التي تعبدونها، فهذا آكل في الإشكال، وهو أنه أصلا تصرفاته كلا تصرفات. فعاد يلا، أين القرآنيون؟ ثالثا ثالثا، لو سلمنا لو سلمنا أن الآية لا يستفاد منها أن فعل العبد كلا فعل، فإنه قام المرتكز أن العبد يستطيع أن يتصرف أشياء، يأكل ويشرب ويحمل المتاع. شيخ ما يقدر على شيء، أكو يحمل المتاع ويصبغ ويكن، هو يسوي كل شيء والسيد قاعد واضح هو يفعل كل شيء بإذن الله. خب إذن العبد يفعل، هو يكنس، هو يكوي، هو يأكل، هو يشرب، هو يطبخ، هو ينام، شف لا يقدر على شيء. فإذن ليس المراد بقرينة ارتكازية أن فعله كالعجمامات كالجدار. خب سلمنا احتفاف الآية بهذا المرتكز الواضح، ولكن لا يقدر على شيء إذا كان المرتكز يرى قدرته الواضحة على التصرفات الخارجية، فإذا يبقى التصرفات الاعتبارية. واللي هنا تصرفات اعتبارية، فالعبد ما يقدر على شيء في التصرفات الاعتبارية، لا ببيع ولا بإجارة ولا بنكاح ولا بمضاربة ولا بطلاق ولا بوصية. ليخلص الدرس من العقود، واضح؟ إذن ما يقدر على شيء، سوي لك بحث في لا يقدر على شيء، واضح؟ ما يقدر على شيء. ما على هذا الشيء خرج منها بالارتكاز التصرفات الخارجية، فيبقى في العموم أي تصرفات شيخ العفار؟ قلت لك اسكت لأن أعرف ما بتقول، أدري هلا بقول. إذن هذا التصرفات الاعتبارية تبقى، وهذا معناه أن الصبي أن العبد مهمل في وعاء الاعتبار، تصرفاته كلا تصرفات. إشكالات وسهام كم؟ ثلاثة وجهت حول الاستدلال بالآية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. بعضهم حاول أن يجيب عن الإشكال الأول. أي إشكال أول شيخ سيد محمود؟ ليس في مقام التشريع. قال الأصل في المتكلم المولى أن يكون أصل المولوية، فقال الأصل في المتكلم أن يكون يتكلم بما هو مولى، يتكلم بما هو شارع، فالأصل هو مقام الشارعية. وأجيب عن ذلك، هذا الأصل في وينه؟ في القرآن، لو في روايات بيان الأحكام يا شيخ جعفر. هذا الأصل أن المتكلم في مقام الشارعية إنما هو في روايات بيان الأحكام. فلو الإمام يتكلم يا الأصحاب وبأحكام، نقول ها هذا جاي يخبر عن قصاص. لو جاي شنو؟ لو قال يشرع، نقول المقام مو قصاص يحكي قصاص. ولكن القرآن الكريم ليس الأصل في أن مقام بيان الشارع شارعية. كم أحكام في القرآن يا سيدنا سيد محمود؟ القرآن موعظة واتعاظ وتذكير بالآخرة وتنبيه للنفوس وتذكير بالموت وإرجاع للفطرة. وين أن الأصل في المقام هو مقام الشارعية؟ خلط بين القرآن الكريم وبين الروايات.
فلا تتشب فلا أصل لهذا الأصل في القرآن الكريم. التفتوا هذه نكتة مهمة، إذا جيك آية ترى قواعد الآيات تختلف عن قواعد الروايات.
وثانيا لو سلمنا أن الأصل يا شيخنا أن المتكلم يتكلم بما هو شارح، هنا قرينة، قرينة السياق كما قرأ الشيخ سياق الآية، ونحن قلنا ضرب الله مثلا، قاعد يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. غرضنا بيان التفكر وأن تعقل، لسنا في مقام بيان التفاصيل عندما نضرب الأمثال. إذا أنا جاي أضرب مثال تقول أنت ضربت مثال، أتمسك بالإطلاق الذي ذكرته في المثل. شوش أنا مو في مقام البيان من جهة ما هو موضوع هذا المثال، ما هي شروطه، ولا ما صار مثل، صار بحث فقهي. واضح؟ إذا أنا في مقام ضرب مثال، ضرب مثل غرضي بيان تقريب الفكرة والاتعاظ. تقول لا، أنت قلت في القضية اللي ذكرتها في ضرب المثال موضوع محمود، وما ذكرت شروط وما ذكرت قيود، نتمسك بالإطلاق. إذا يا شيخنا التفتوا إلى هذه السياقات، وترى هي مشكلة مؤثرة كثير في الاستدلال بالقرآن الكريم. مثل ما حل الله البيع، هذه حل الله البيع، هل الإمام، هل الآية في مقام التشريع؟ ذكر جمع من الأعلام مو في مقام تشريع، في مقام الرد على المشركين، حيث إن المشركين كانوا يدعون إن البيع مثل الربا. فجاءت الآية، كان المشركين هم الإشكال، شنو الفرق بين أن يبيع شيء بثمن أكثر منه معجل، لأن الأجل يقتضي أن السلعة تكون شنو أكثر، فأبيعك ما يسوى 10 دينار ب15 دينار، وبين أن أقرضك 10 دينار وترجع لي 15 دينار، شنو الفرق؟ كلاهما خرج من ملكي مقدار أقل، وحصلت بعد شهر مقدار أكثر. فالمشركون قالوا شنو هذا الإسلام اللي عندكم، كانوا يعترضون على المسلمين، البيع مثل الربا. فجاءت الآية ردا عليهم، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، خايف شما لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله. هي أحل ردا على من يدعي التسوية، فهي في مقام نفي التسوية. بس الآية في أي مقام شيخنا؟ نفي التسوية. هم يدعون التسوية بين البيع والربا، أنا جاي أريد ترى ما في تسوية بين البيع والربا، أما ما هو موضوع صحة البيع، ما هي شروطه، مو في مقام البيان من هذه الجهة. مثل واحد يقول لي إنما الزنا، إنما النكاح مثل الزنا، ما في فرق، هو بس تلفظ هي سالفة. أقول لا، أحل الله النكاح وحرم الزنا. يقول ها، قال أحل الله النكاح، فإذا لو شككنا أن البكر هل يحتاج إلى إذن أبيها أو لا، هو قال بل إن أحل الله النكاح وحرم الزنا، مو في أنا في مقام نفي تسوية، هذه يدعي التسوية بين الزنا، أقول لا ما في تسوية. أما ما هو موضوع حلية النكاح مو في مقام البيان من هذه، ولهذا منع. هذا إشكال عويص على التمسك بأحل الله البيع في تضاعيف كتاب الفقه، كيف تقول بأحل الله؟ ولهذا منع غير واحد، ما لك حق تتمسك بأحل الله البيع وحرم الربا في وين؟ إثبات شك عند الشك في المعنى. نفس الشيء هذه الآيات القرآنية، لا تقول لي مقام تشريع، مقام تشريع وشوف قرائن السياق. إذا استفدنا من الدرس اليوم يا شيخ، أنا بحث اليوم آية فقه القرآن، نكات استظهار من القرآن، التعامل مع القرآن، كيف يكون عندك أنس بالقرآن، عدم العجلة في الاستظهارات، ملاحظة القرائن السياقية والقرائن الحالية والقرائن المقامية. واضح إن شاء الله.
إذن الاستدلال بالآية محل تأمل، كيف تستدل بالآية على نفي الاستقلالية؟ شوية يحتاج فيها إلى وين؟ إلى مقدمات كثيرة، يعني إلى حاسة 10-15 فعلي، وأن تدفع كل هالإشكالات مشكل. فالإنصاف أن الاستدلال بالآية لنفي بلي الاستقلالية والحاجة إلى الإذن بعيد جدا. إذا عندك رواية تفضل. قال عندنا رواية، قال وعن الفقيه بسنده، من هو الفقيه؟ الشيخ الصدوق بلي الفقيه. وعن الفقيه، عن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز، يعني ينفذ نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ هو السيد هو اللي زوجه. قال بيد السيد. ضرب الله مثلا، جاب الآية، استدل الإمام بالآية. أما احنا لو احنا الآية ما نقدر، احنا لو خلينا حسب فهمنا للآية ما نقدر احنا نستدل بالآية في إثبات هذا الحكم، ولكن هم أعلم بما في القرآن وما في الكتاب. ضرب الله مثلا عبدا كذا، أفشيء الطلاق؟ شيء لا مو شيء؟ شيء. فإذا هو شيء إذن لا يجوز إلا بإذن سيده. والظاهر من القدرة خصوصا كذا الاستقلال يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.
شنو المعنى شيخ أن تكون الآيات مثلاً تكون في سياق معين مع بيان أصل أو تشريع؟
خلاف الظاهر، تشريع في مقام البيان.
في مقام البيان.
إيه ما الظاهر أنه في الظاهر أنه في مقام تقريب الفكرة للخاص يأتي بهذا الشيء.
شنو المعنى؟
المعنى والمقتضي، ما في مقتضي، مو شنو المعنى؟ كلامنا في المقتضي المشكلة.